كيف أحد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، نعتذر إلى حضراتكم بسبب هذا العطل الفني العارض، ولله الحمد والمنة عدنا إلى حضراتكم. أيها الأحبة الكرام، كما تعلمون نحن نتشرف دائما باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة في برنامجكم فتاوى قرآنية. وحتى نتشرف باستقبال اتصالاتكم ورسائلكم، معنا بعض أسئلة لحضراتكم وردت إلينا عن طريق الرسائل الهاتفية. أيها الأحبة الكرام، السؤال الأول تقول فيه أختنا السائلة: امرأة عجوز لا تعرف الليل من النهار ولا تفرق بين الأوقات، فهل تجب عليها الصلاة مع هذه الحالة؟ أقول وبالله التوفيق، الإنسان إذا بلغ مرحلة الغيبوبة أو ما شابهها من الهرم والشيخوخة إلى الدرجة أنه يغيب عنه فكره ويغيب عنه تركيزه ويغيب عنه وعيه، فهو حينئذ غير مكلف. وهو على هذه الحالة، هو غائب وعيه وغائب تركيزه، فلا يفرق بين الليل وبالنهار، ولا يفرق بين العصر والمغرب، ولا يفرق بين ابنته ولا أمه ولا جارته ولا جاره، وبالتالي فهو في هذه الحالة غير مكلف، لأن النبي عليه صلوات الله وسلامه قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ. وهذا أشبه بالنائم، لأنه غاب وعيه في غيبوبته كالنائم الذي يغيب وعيه بسبب الموتة الصغرى وهو النوم. عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، قال: وعن المجنون حتى يفيق، أو عن السفيه حتى يفيق. والسفيه والمجنون كلاهما لا إرادة له، وكلاهما غير حاضر عقله وذهنه، وبالتالي فهو غير مكلف وهو في هذه الحالة، ولا يكلف الله تبارك وتعالى نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله تبارك وتعالى نفسا إلا وسعها. فهذه المرأة وهذه حالتها لا تجب عليها الصلاة. طيب افترض جدلا أنها بعد فترة عادت إلى الوعي وفاقت، في هذه الحالة يعود إليها، إن عاد إليها وعيها وتركيزها وعقلها، وأصبحت تعرف الظهر من العصر والليل من النهار وابنها من الغريب، في هذه الحالة نقول لها تصلي ما كتب الله عز وجل عليها من فرائض الصلاة. فإن عادت والعياذ بالله إلى هذه الحالة، حالة الغيبوبة وعدم الوعي، فإنه لا يكلف الله نفسا حينها إلا وسعها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا مما ورد إلينا من يعني أسئلتكم عبر الرسائل، السائل أو السائلة يقول: ما مدى صحة النهي عن الصيام بعد انتصاف شهر شعبان؟ هذا فعلا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث مختلف في صحته وضعفه عند أهل العلم من المحدثين، فمنهم من ذهب إلى أن الحديث لا يصح، وبالتالي فهذا أمره انتهى لأن الحديث ضعف عنده ولم يقل بمقتضى. وأما الأكثرون من أهل العلم مثلا كالشيخ الألباني رحمه الله، صحح هذا الحديث في إرواء الغليل وصححه في صحيح الجامع الصغير، فعند من صححه فإن هذا الحديث حملوه على أحد وجهين، منهم من حمله على ظاهره بمعنى إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يعني يكره الصوم في النصف الثاني من شهر شعبان. وأما الذين تأولوا الحديث على الوجه الآخر فإنهم قالوا إن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان في أصله مشروع ولا يكره إلا مع من يضعف بالصوم، فإن من يضعف بالصوم نقول له تخفف من الصيام في النصف الثاني من شعبان، لأن صيام النصف الثاني نافلة، وأنت الآن مقبل على فريضة رمضان، فلئلا يضعفك متابعتك صيام النافلة فتدخل على فريضة رمضان وأنت مرهق تعبان، تخفف من الصيام في النصف الثاني من شعبان. أما من لا يضعف بالصوم، يعني لا يؤثر فيه الصوم إنما يقويه الصوم كما هو الحال عند كثير من الناس ولله الحمد، فإنه يقال لا بأس بك أن تصوم في النصف الثاني من شعبان حتى ولو كان هذا قبل رمضان بيوم أو يومين، أو كذلك من اعتاد الصيام، اعتاد صيام الاثنين والخميس دائما، اعتاد صيام يوم والفطر يوم، اعتاد هذه الأيام، فإن من تعود عليها لا يقال له لا تصوم، إنما نقول له لا بأس أن تواظب على عادتك التي تعودت عليها من صيامك للاثنين والخميس، أو من صيامك لإفطارك يوما وصيامك يوما آخر، إنما لا بأس عليك أن تواظب على هذه العادة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، معنى ذلك أنه ماشي في صيامه لحد قبل رمضان بيوم أو يومين، لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. إذن كأن النهي الأشد عن آخر يومين فقط في رمضان، إنما قبل ذلك قبل رمضان بيوم أو يومين لا بأس أن تصوم، وهذا كله في النصف الثاني من شعبان، إذن الأصل الجواز والمشروعية، لكن يكره في حق من يضعف بالصوم. فقال عليه الصلاة والسلام لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، أي إلا رجل كان معتادا أن يصوم صياما معينا، مثلا اعتاد على أن يصوم يوم الاثنين، وده يوم الاثنين يوم 29 شعبان، نقول لا بأس هذه عادتك صمه. آخر اعتاد على أن يصوم يوم الخميس، وجه يوم الخميس يوم 28 شعبان أو 29 شعبان، وهو معتاد أن يصوم يوم الخميس من كل أسبوع، نقول له صم ولا بأس عليك في ذلك. إنما قوله إذا انتصف شعبان فلا تصوم في هذه الحالة لا يقع إلا على من يضعف بالصوم أو على من ليست له عادة في الصيام. أما من كان قويا بالصوم ومن كانت له عادة أن يصوم صياما معينا كالاثنين والخميس وغيرهم، فإنه لا بأس أن يصوم حتى ولو كان يوم 28 من شعبان، أو حتى ولو كان يوم 29 من شعبان. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب ما زلنا أيها الأحبة الكرام ننتظر اتصالات حضراتكم في برنامجكم فتاوى قرآنية، وما زالت معنا أسئلتكم عبر الرسائل نجيب عليها الآن بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته. طيب معنا أول اتصالاتكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي محمود.
بعد إذنك قلت الشيخ مثلا أهديت لوالدتي ذهب في عيد الأم، فوالدتي توفت، هل الذهب ده يورث ولا ما يورث؟
قول تاني كده السؤال بصوت أعلى شوي.
أنا أديت لوالدتي ذهب، أديت لها ذهب في عيد الأم.
أيوة.
ووالدتي توفت. أيوة. هل الذهب ده يورث ولا ما يورث؟
أيوة. حاضر. حاضر يا أخ محمود. الأخ محمود بارك الله فيه يقول هو أهدى لوالدته عليها رحمة الله تعالى، أسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، يقول أهدى لأمه هدية في عيد الأم مثلا وماتت وتركت طبعا هذه الهدية وهو ذهب، فهل هذا الذهب يورث أم لا؟ لابد أن نعرف أولا أنه الهدية من عقود التملك، عقود التملك الهدية الهبة أو البيع والشراء أو الإرث، يعني رجل ورث شيئا عن أبيه صار ملكا له، رجل وهبت له أمه شيئا من الأشياء صار ملكا له، رجل أهدى له صديقه هدية من الهدايا صارت ملكا له أيضا. فالهدية والهبة والإرث والبيع والشراء اشتراه بحر ماله، كل هذه الأمور بيسميها العلماء من عقود التملك، فالهدية ملكا لي أنا أتصرف فيها تصرف الملاك. فأخونا أهدى للحجة الوالدة هدية صارت ملكا له، توفيت وتركتها، صار هذا الذهب يا أخ محمود إرثا يقسم على كل الورثة حسب الأنصبة الشرعية. صارت هذه الهدية، أيوة أنت أهدتها، لكن خلاص صارت ملكا للوالدة يوم أن أهديت إليها. يوم أن توفيت صارت هذه الهدية هدية إرث للجميع، يورثها أو يرثونها كل حسب أنصبته الشرعي. ربما بعض المشاهدين والمشاهدات ينتظرون مثلا مني تعليقا يسيرا على مسألة عيد الأم، وهل هناك حاجة اسمها عيد أم؟ طبعا الصواب يا إخوة إنه الشرع الحنيف جعل بر الوالدين بصفة عامة وبر الأم بصفة خاصة من أوجب الواجبات ومن أفرض الفرائض. قال تعالى واعبدوا الله إيه ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، خاصة الأم. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الناس أحق بحسن صحابتي أو بحسن صحبتي حسن عشرتي، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، ثلاث مرات، قال ثم من؟ قال أبوك. فالله عز وجل جعل البر بالأم من أفرض الفرائض ومن أوجب الواجبات. ومن العيب والشين إن احنا نخلي برنا بأمنا ليس إلا في هذا اليوم اللي هو يوم 21 مارس ولا مش عارف 23 مارس من كل عام، إنما المسلم والمسلمة من الآباء من الأبناء والبنات يجعلون كل ساعة على مدار الليل والنهار عيدا لأمهم ببرهم إياها، بسمعهم وطاعتهم لها، بإحسانهم وأدبهم معها. هذا على مدار اليوم والليلة، على مدار كل أيام السنة، يعني 365 يوم، 24 ساعة في 365 يوم يطلع لنا حوالي 8762 أو 61 تقريبا ساعة في السنة كلها. هذه كلها ساعة يبر المسلم فيها والدته ويبر فيها والده، وليس كما يفعل بعض الناس هدانا وهداهم الله من ابتداع مثل هذه الأيام أو تلك المناسبات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ولو كان يوم في السنة للأم شيء من الخير لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته الشيخ.
تفضل حبيبنا.
والله كلنا سؤال كده، النذر.
النذر
القرايب يأكلوا منهم والإخوات ولا برضك؟ لا
حاضر،
نذر خلق كل خير.
الله يكرمك يا حبيبنا، أخونا بارك الله فيه بيسأل عن النذر، هل يجوز أن يأكل منه صاحبه أو أقارب صاحبه؟ والجواب أيها الأحبة الكرام أن النذر شيء نذره الإنسان منا من تلقاء نفسه محضا لله تبارك وتعالى. فمثلا فلان نذر أن يذبح ذبيحة لله، فإذا نذر العبد منا ذبيحة لله من غير اشتراط فيها، يعني قال الذبيحة كلها لله عز وجل، نذر أن يذبح خروفا مثلا ولم يشترط، إنما أطلق القول إنه خروف لله عز وجل، في هذه الحالة نقول الخروف أو الذبيحة كلها لله عز وجل، من أظافرها وشعرها إلى انتهاء بلحمها وشحمها، كلها لله تبارك وتعالى. وبالتالي فلا يجوز له هو شخصيا أن يأكل منه شيئا، ولا لأقاربه أن يأكلوا منه شيئا، إلا إذا كانوا هناك أقارب من العائلة ليس من أولاده اللي هي نفقتهم واجبة عليه، ولا من زوجته اللي هي نفقتها واجبة عليه، ولا من والده ووالدته اللي هي نفقتها واجبة عليه، إنما أقارب آخرين فقراء، إذا هؤلاء الفقراء زيهم زي الفقراء الآخرين، بل يقدموا على الفقراء الأغراء. إنما هو وأهل بيته لا يجوز له أن يأكل من نذره إلا هؤلاء الأقارب من عموم العائلة بعيد عن الأم والأب والزوجة والأولاد، وفي إيضاح بسيط أضيفه لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي، بس ارفع صوتك شوية الله يكرمك.
أنا
تفضلي ارفع صوتك شوية.
السلام عليكم يا مسيو.
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال.
خير.
أنا كنت متجوزة وانفصلت عن جوزي ومعايا 3 عيال منه.
أيوة.
ومعايا يعني ولدين وبنت وهم لسه صغيرين، واحد في يعني في المدرسة والبنت في الحضانة.
نعم.
فأنا اتجوزت وخلفت عيل تاني.
أيوة.
من جوزي الأولاني، فمراته ماتت وأهل مراته سابوا له ولد وبنت، البنت في 6 والولد في 4.
أيوة.
فهو طبعا عايزني اروح عشان ايه اخدم عياله اليتامى.
ايوه.
فطبعا انا عيالي ابوهم ما بيسالش عليهم خالص.
ايوه.
طب انا هسيب عيالي مثلا مع جدتهم وراح اخدم اليتامى، ولا انا ما اسالش في دوكهم واعمل مشكله مع جوزي، ويعني حرام عليا اسيب دول ولا حرام عليا اسيب التانيين ولا ايه القصه؟
يعني دلوقتي الزوج الحالي هو عايز ترعي الولاد من الزوجة الاولانية.
عشان ماتت والبنت كبيرة يعني عروسة، فهو خايف عليها وهو شغال.
ايوه. وانت معاك 3 اولاد من الزوج السابق.
من الاولاني. أيوه. والاولاني ما بيسألش، فانا مش عارفة حكم الدين في اللي ما بيسألش على عياله دي ايه، وحكم الدين في مشكلتي انا ايه. يعني انا هسيب عيالي مثلا مع جدتهم، طبعا انا هأثر معهم كده، ولا هسيب اليتامى اللي هم لوحدهم في شقتهم لوحديهم؟
طيب.
ولا اعمل ايه؟
طيب ماشي، حاضر، تابعيني بارك الله فيك. اكمل بس الاضافه يا اخوه لحكايه النذر دي. طيب ناخذ اتصال اخر وبعدين نرجع لل. السلام عليكم. السلام عليكم.
صح لو كده.
تفضلي يا بنت. تفضلي.
كنت يعني عندي سؤال كده.
ايوه.
انا يعني بابايا عايز يجوز اختي غصب عنها، يعني لابن عمي، عايز اعرف يعني دوت هيبقى معنى ايه او ايه يعني.
حاضر، بارك الله فيك. اضافة بسيطة في موضوع النذر. لو تصورنا جدلا عشان نستوعب انه النذر اذا لم نشترط فيه وقلنا مباشرة الذبيحة كلها لله سبحانه وتعالى يبقى ينفعش ناكل منه. لو انا نذرت 100 جنيه لله عز وجل، فهل يجوز اني اتصدق على الفقراء اللي هم مستحقين النذر ب90 واخلي 10 ليا ولاولادي؟ الجواب طبعا ما ينفعش. ليه؟ لان انا نذرت 100، لو طلعت 90 يبقى انا لسه عليا 10. فكذلك انا لو نذرت الذبيحة فانا لم استثني، انا لم اقل مثلا نصفها لله والنص الثاني للاهل والاقارب، ولم اقل 3/4 لله والربع الباقي للاهل والاقارب، انما انا قلت الذبيحة لله عز وجل. ففي هذه الحالة لا يجوز لي ولا لاحد من اهل الزوجة والاولاد والاب والام ان يأكلوا منها، الا ان يكون من الخارج الاسرة كده من الاهل الاخرين، اقارب فقراء، فأولو الارحام بعضهم اولى ببعض حينئذ في كتاب الله عز وجل. طيب اختنا المتصلة بارك الله فيها معها 3 اولاد من زوج سابق، ومتزوجة الان من زوج كان متزوج باخرى، ومعها ولد وبنت صاروا الان بعد وفاة امهم من غير عائلة، ما عندهمش حد يرعاهم، والزوج يريد من هذه الاخت الكريمة ان تخدم الولد والبنت اللي هم من الزوجة التي توفيت، وهي تقول يعني اخدمهم، ما ده نوع من التقصير في حق اولادي الحاليين اللي هم من الزوج السابق، ولا اروح ارعى اليتامى واسيب دول عند جدتهم، ولا ماذا افعل، وما حكم الزوج اللي هو طليقها السابق ابو الاولاد اللي معاها 3 الذي لا يسأل عن اولاده. طبعا خلينا نبدأ من الاخر. الزوج الذي لا يسأل عن اولاده آثم ومرتكب لكبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب امرئ من الشر أن يضيع أحدكم من يقوت، من يقوت يعني أولاده اللي هو مفروض ينفق عليهم ويصرف عليهم ويرعاهم ويقف إلى جوارهم إلى آخره. والنبي يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والله سائل كل أحد عن رعيته. ماذا فعل فيها؟ يعني ضيعها ولا رعاها وأدبها وأنفق عليها إلى آخره. فلا شك أن هذا الأب الذي ترك أولاده مع مطلقته اللي هي أمهم من غير رعاية آثم ومخطئ، والله عز وجل سيحاسبه عاجلا أو آجلا والعياذ بالله. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. طيب أنا هاخد الاتصال ده وأرجع تاني لتكملة السؤال. السلام عليكم يا أخت هدى.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضلي.
أيوة نعم
اتفضلي يا هدى معاكي.
لو سمحت حضرتك. أيوة أنا سمع حضرتك.
يلا اتفضلي.
أنت حضرتك بتقول اللي خرج الذبيحة كلها يعني وقال لله يا لله.
أيوة
طبعا أنا كنت خارجة ذبيحة إن شاء الله وقال لله، بس في نيتي يعني لله، وهدي منها للأقارب والجيران ويعني والغلابة كلتهم. نياتي كده، مش نياتي يعني ايه كلها لله، للفقراء كمان فقط لا، والجيراني والاهلي.
نعم.
فطبعا مش عارفة يعني، انا سمعت حضرتك دلوقتي فمش عارفة.
حاضر، انت بس سمعت جزء من الكلام واستوعبتيش الباقي. حاضر انا هوضحهولك دلوقتي يا هدى. طيب نرجع للزوج المهمل. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، فدي مسؤوليته أمام الله عز وجل. إن وفى بها فبها ونعمة وهو مأجور، وإن قصر فيها فهو مأزور آثم عند الله عز وجل. لكن في الحالة دي يا بنتي تبقى المسؤولية على الأم أصبحت مسؤوليتين، بمعنى أن هي أم وأب في نفس الوقت لهؤلاء الأولاد الثلاثة من الزوج السابق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، وبعدها قال والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. ولا شك أن مسؤولية الزوجة الأم تتضاعف إذا لم يكن هناك أب، أو إذا كان هناك أب لكن لا يقوم بمسؤولياته ويقصر ناحية أبنائه، فهي الآن أم وأب في نفس الوقت. إنما أيضا هناك مشكلة أخرى، ألا وهي برك بزوجك الحالي اللي معاك، ثم عطفك وحنانك على هؤلاء الأيتام، فدول أولاد الزوج اللي معاك الآن، ولا شك أن له حق أدبي وأخلاقي عليك أن تسمعي له وتطيعي بقدر المستطاع ما دام يأمرك بطاعة. وأنت إن فعلت ذلك رعيت الأيتام دول، أو رعيت هؤلاء الأطفال الصغار الذين لا أم لهم ترعاهم، فإن هذا أجرك فيه كبير عند الله تبارك وتعالى. ولا يستدعي هذا أن يكون هذا على حساب الأبناء الآخرين، إنما توسطي يعني، شوفي أمور دول في الساعتين الأولانيين من النهار، وبعد الساعتين دول روحي شوفي الأولاد التانيين في الساعتين التانيين من النهار، شوفي أمور أولادك الثلاثة وبعدين اتركيهم مع جدتهم ساعتين ثلاثة عبال ما تشوفي الأولاد الآخرين. وسعيك هنا على أولادك من الزوج الأول أجرك فيه عند الله كبير، وسعيك هنا على أولاد زوجك الذين توفيت أمهم أجرك فيه أيضا كبير، وهذا من المعروف بينك وبين الزوج الحالي. ولعل الله عز وجل أن يجعل هذا سببا في أن يرتبط بك الزوج، وأن تكون محبتك في قلبه إلى أقصى درجة ممكنة، لأنك تقومين بواجب رعاية أبنائه. فيعني أنا أهيب بك وأذكرك وأنصحك أن تكوني وفية لهذا الزوج الذي رعاك وأحسن إليك وهو موجود معك وأنت في عصمته الآن. ومسألة خدمة الأولاد إن شاء الله إذا استعنت بالله وأخلصت وصدقت النية لله عز وجل، فربنا سبحانه وتعالى يعينك على هذا. واجمعي بين الخيرين، اجمعي بين الخيرين، خير أن تعولي أولادك من المطلق الأول، والخير الثاني أن تعولي الأبناء الآخرين من هذه الأم التي توفيت. ونسأل الله عز وجل أن يكتب لك أجرك وأن يتولاك وأن يتولاهم إن شاء الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب أختنا بنتنا المتصلة هدى من لا مش هدى أختنا اللي كانت قبلها كانت بتسأل إن الوالد يريد أن يزوج أختها من ابن عمها ابن أخوه غصب عنها، وهي تسأل ده مشروع ولا غير مشروع. طبعا غير مشروع يا إخوة، وغير جائز أن يزوج الأب ابنته ممن لا ترغب، لأنه مش هو اللي هيعيش، ده هي اللي هتعيش. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته الفتاة تسأله وتقول يا رسول الله إن أبي يريد أن يزوجني من ابن أخيه اللي هو ابن عمها ليرفع بي خسيسته، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق على ذلك، إنما استدعى النبي هذا الأب. ولما عرف الأب شكاية البنت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قد جعلت أمرها إليها، يعني خلاص اللي هي عايزاه أنا هعمله. فقالت هذه الفتاة يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، خلاص أنا موافقة لأنه كده ما بقاش غصب عنها بقى برضاه. قالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، ما انت اشتكت ليه؟ قالت أردت أن يعلم الرجال أنه ليس لهم من أمر النساء شيئا، يعني ليس لهم أن يكرهوا الفتيات ولا النساء على أن يتزوجن غصبا عنهن إلا من ارتضته المرأة لنفسها أو من ارتضته البنت لنفسها، لأن زواج برضا ووفاق ربما يعني إن شاء الله نتوقع له الدوام والاستمرار، وأما زواج من غير رضا ومن غير وفاق فإن هذا سيكون فيه الجلبة وستكون فيه المشاكل وسيكون فيه النكد، وربما لا تستقر البنت في حياتها ولا يستقر الولد ابن أخوه في حياته. وفي إضافة يسيرة لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله شيخ.
تفضل يا أخ محمد، أهلا
بحضرتك. بارك الله في عمرك وجزاكم الله خيرا.
الله يكرمك أحمد.
شيخنا في بس فتوى لو تكرمت، أنا خاطب بقالي 4 شهور والمخطوبة ملتزمة ومنتقبة، يعني كل المواصفات اللي أنا أتمناها في الزوجة يعني.
نعم.
ولكن في الوقت الحالي في أنا حاسس إن في نفرة، أنا مش راغب في الزواج ده، يعني أنا أتخيل منظرها، طبعا شفتها 3 مرات شرعية.
نعم.
ولكن أنا كل ما أتخيل منظرها أو كده أبقى حاسس إن في يعني أنا عايز أبعد عن الموضوع، أتخذ ربنا كذا مرة وحاسس إن أنا مش مبسوط أو مش فرحان.
نعم.
فهل لو تركتها بعد ما هي تعلقت بيا في هذا الوقت، طبعا مع علم حضرتك ان انا كل الالتزام ان مفيش خلوه مفيش رؤيه تاني.
جميل.
فهل لو تركتها يبقى في ظلم عليها او ان ربنا سبحانه وتعالى هيعاقبني بعد لو انا اخذت واحده اجمل او كده؟
حاضر يا اخي.
يبارك في عمرك. شكرا.
حاضر حاضر. طيب معنا اتصال اخر من اسكندريه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا بنتي اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ انا عندي سؤال. انا دلوقتي بالنسبه لزكاه المال،
ايوه،
اختي مريضه ويعني جوزها متوفي ومعاشها بطيء، هل اديها هي يعني زكاه المال كله ولا اديها جزء والباقي اوزعه؟
حاضر.
بالنسبه زكاه المال قد ايه كام؟
حاضر.
يعني الالف عليها قد ايه؟
حاضر حاضر يا اختي تابعيني بارك الله فيكي. نرجع للأب اللي هيزوج بنته لابن أخوه وهي كارهة. خنساء بنت خدام رضي الله عنها زوجها أبوها وهي كارهة وكانت سيبا، فرد النبي نكاحها عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنها لم تكن على وفاق ورضا وقبول، إنما كانت كارهة ولم يرضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله مولانا، ازيكم الشيخ؟
اهلا وسهلا.
بقول لك الله جزاك كل خير عنا يا رب وخلص والدنيا كلها عنك يا رب. ليا اخ ليا اختي كبيرة غضبانة وعندها 3 اطفال 3 ولاد وجوزها معتذر.
ايوه.
وما بصرفش عليهم، انا اللي بصرف عليهم والحمد لله انا قادر يعني ربنا كرمني وبصرف عليهم مدارس ودروس ولبس وكل حاجة.
لا.
هل ده انا كده بضر حق عيالي ولا حاجه؟
حاضر بارك الله فيك. حاضر بارك الله فيك. طيب النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تنكحوا الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. فالصحابة قالوا طيب البكر خجولة ولا كيف ترد؟ قال عليه الصلاة والسلام كيف تأذن؟ قال إذنها صماتها. معنى ذلك أنه لا يجوز للأب أن يزوج البنت إلا بعد إذنها. إذنها يعني إيه؟ يعني ياخد ويدي معها وبعد أن ترضى وتقتنع وتوافق يبدأ الأب يزوج ابنته، وإلا فحينئذ إذا تزوجت بغير رضاها ولا بغير موافقتها ستكون مشكلة كبيرة عليها، ومشكلة أيضا على هذا الزوج الذي تزوج من فتاة وهي لا ترغب فيه. وطبعا هذا مناخ خصب للشيطان يؤلبها على زوجها ويؤلب زوجها عليه، والله تبارك وتعالى المستعان. أختنا هدى بقى كانت بتسأل عن النذر، تقول أنا بس أنا نذرت نذر وكان في نيتي في هذا النذر الفقراء وبرضو الأقارب والجيران والأصدقاء. ما فيش مشكلة، ما احنا قلنا إذا نذرت من غير اشتراط وقلت الذبيحة لله عز وجل إذن لا يجوز ليك شخصيا أن تأكلي منه. لكن لما جينا ننذر ونقول الذبيحة لله بس معانا برضو أدي لأختي وأدي لأخويا وأدي لأمي وأدي لأبويا وأدي للجيران، ما فيش مشكلة، ما انت اشترطت من الأول هو. إذن الذبيحة الحالة اللي انت بتقولي عليها يا أخت هدى ما هيش كلها لله، ده بعضها لله والبعض الآخر على سبيل الهدية لأقاربك وأصدقائك، ما فيش مشكلة. إنما إذا نذرنا من غير اشتراط إنه جزء منها لغير الفقراء والمساكين يبقى في الحالة دي نطلع الذبيحة كلها لله عز وجل. اشترطنا إن فيها جزء لله وجزء للأهل والأقارب ما فيش مشكلة، ما دام الأمر ذا عند الإيه بداية النذر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا محمد هو يقول خاطب منذ 4 أشهر ولله الحمد المخطوبة يمدح فيها ويقول ملتزمة ومنتقبة وإلى آخره، ولكن هو يقول أنا الآن أشعر بشيء من النفرة والجفوة بيني وبينها، ويسأل أنا لو تركتها الآن ده ظلم مني ليها ولا ماذا أفعل؟ الصحيح يا أخي الحبيب إنه ليس مع بداية المشكلة بين الخاطب والمخطوبة يقرر الفسخ. هناك أحيانا الحب والمودة التي تكون بين الخاطب والمخطوبة لا يشترط أن تكون في كل الأحوال على نفس المستوى العالي، يعني هو مرتبط بها جدا وهي مرتبطة بها جدا. في اتصال ولا شيء؟ طيب خلونا ناخد أم إبراهيم من السنجرية ونرجع للأخ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضلي.
والنبي يا شيخ بالله عليك تدعي للابن يا شيخ.
خير يا رب.
بيصرف سجاير مدوخني يا شيخ.
ايوه
بالله عليك تدعي لي ربنا يهدهولي.
حاضر، بارك الله فيك يا ام ابراهيم. حاضر. طيب فليس مع بداية شعور بتغير في قلبي ناحية المخطوبة اقول خلاص كل واحد يروح لحاله، لا 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 ابدا. هذه عوارض قد ترد على الازواج. في بعض الأحيان يشعر الزوج بأن الزوجة دي ملكت قلبه كله، وأحيان أخرى يجد شيء من الجفاء بينه وبينها وشيء من النفرة بينه وبينها لأسباب كثيرة جدا. فليس معنى وجود شيء من النفرة والجفاء أن كل واحد يروح لحاله، لكن اصبر على هذه الحالة، اصبر على هذا الأمر، فلعل هذا شيء عارض الآن في نفسك يتغير بكرة يتغير بعده. خاصة أن قبل أن أتخذ قرار كل واحد يروح لحاله والفسخ اني انظر طيب هذا القرار يترتب عليه اثار نفسية سيئة، بل اثار نفسية مدمرة على نفسية البنت التي رأت مني خيرا وحبت الخاطب واصبح بينها وبينها بينه وبينها مودة وتعلقت به كما تقول. طيب وهو الان مع اول جفوة هيسيبها ويمشي؟ لا 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 أتصور أنك إن وزنت الأمور بهذه الصورة أنك هتتخذ هذا القرار أبدا. إنما أنا لما أتخذ القرار أراعي الآثار علي من هذا القرار وأراعي الآثار السلبية والسيئة على الطرف الثاني من هذا القرار. فإن صبرت لأجل ألا تكسر خاطر هذه البنت ولا تدمرها نفسيا وصبرت أنت الآن على هذه الجفوة فلعل الله عز وجل أن يعوضك فيها خيرا وتشعر بعد بكرة ولا الأسبوع اللي بعده ولا الشهر اللي بعده أن هناك عودة للوئام وعودة للود وذهاب للنفرة وذهاب للجفوة التي كانت في قلبك أو كنت تشعر بها، وازن بين هذه الأمور. ثم لابد أن احنا نعلم علم اليقين أنه مقياس، أن فترة الخطوبة ليست المقياس الصحيح لترمومتر الحب والمودة، لأنه ممكن الأمور في فترة الخطوبة ما زلنا نتعرف، يتعرف كل طرف منا على الآخر ويعتاد كل طرف منا على الآخر. ثم يا أخي لعلك يعني أصبت بعين حاسدة، فلماذا لا تصبر على هذا الأمر وتستعين بالله عز وجل وتستعين بالرقية الشرعية كفاتحة الكتاب وآية الكرسي والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، وكذلك الإخلاص والمعوذتين مع الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلعل هذا يدفع الجفوة والنفرة التي في قلبك. لكن أقول لا قدر الله إذا بقيت هذه الأمور على نفس المستوى شهر واثنين وثلاثة ولم تجد بدا إلا اتخاذ هذا القرار، فاتخاذه الآن خير من اتخاذه فيما بعد. لكن نسأل الله عز وجل أن يعني يلهمنا وإياك الرشد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في اتصال ولا حاجة؟ طيب ناخد أخونا محمد عبد العزيز. السلام عليكم أخو محمد.
أهلا وسهلا بحضرتك يا شيخ.
أهلا وسهلا.
كنت عايز أسألك سؤال، ما رأيك في موقف حزب النور من الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل؟ وكنت عايز أعرف برضه سؤال ثاني، مين حضرتك المرشح اللي حضرتك ممكن يعني تدعمه كرهوت وأنت شايفه اللي هو الأصلح في الوقت الحالي يعني؟
جزاكم
الله خير يا شيخ.
بارك الله فيك. أم محمود السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أم محمود.
أيوه يا سيدنا الشيخ.
تفضلي.
انا عندي سؤال والله لحضرتك، كنت عايز اسالك. عندي ساكن في البيت تحت في شقة تحتية.
ايوه.
المهم الساكن دوت هو يعتبر ساكن من 30 سنة.
ايوه.
وما دفعش اللي يعتبر اول ما دخل بيهم 2000 جنيه على بعض، والايجار كان 18 جنيه.
ايوه.
المهم الوقت هو عايز يخرج من البيت وقعد في شقة برا خلاص وتمليكه وبتاعته، الوقت طالب 40,000.
ايوه.
فده حق يعني يطلب 40,000. احنا نعمل معاه ايه؟ احنا بنقول احنا الوقت عايزين مثلا ايه، في ناس قالت لنا كتير ان مثلا نستنى 3 شهور على بعض ونعمل اثبات حالة وناخد منه الشقة تقريبا.
ايوه.
فانا مش عارفة ده كده صح ولا احنا نعمل ايه معاه.
طيب طيب حاضر حاضر يا ام محمود. مع الاتصال الاخر. السلام عليكم. انقطع الاتصال الاخر. طيب كانت اختنا بتسأل من اسكندرية عن زكاة المال، هي قد ايه، واختها فقيرة محتاجة، توفي زوجها ومعاشها قليل لا يكفيها، فهي تسأل اعطي الاخت ولا لا. اولا زكاة المال يشترط فيها شرطين، ان يبلغ المال النصاب وان يحول عليه الحول. والنصاب عشان الذهب غالي الان، مثلا عيار 21 دخله في 283 جنيه، وبالتالي النصاب اللي هو الحد الأدنى اللي بنؤدي عنه الزكاة فصاعدا دخله في 26,000 جنيه. فمن ملك أقل من هذا المبلغ لا تجب فيه الزكاة، أما من ملك هذا المبلغ فصاعدا فإنه تجب فيه الزكاة، بشرط أنه يمر الحول يعني سنة كاملة من سنة إلى سنة على هذا المال. فإذا بلغ المال الحول وبلغ المال النصاب وحال عليه الحول أصبحت الزكاة فيه فرض واجب. مقدار الزكاة قد إيه؟ قل 1,000 جنيه 25، يعني 2.5% ربع العشر كما هو إيه معروف. الأخت الفقيرة تعطى من مال الزكاة من أختها؟ نعم، الأخت يمكن أن تعطي الأخ من مال زكاتها، والأخت يمكن أن تعطي الأخت الأخرى من مال زكاتها، لأن نفقة الأخ ليست واجبة على أخته، ونفقة الأخت ليست واجبة على الأخت، وكل من لم تجب نفقته علينا نعطيه من مال الزكاة. الزوجة ممكن تعطي الزوج من مال الزكاة، ولكن الزوج لا يعطي الزوجة من مال الزكاة، لأن نفقة الزوجة واجبة على الزوج، لكن العكس لا، نفقة الزوج ليست واجبة على الزوج. وبالتالي كل من لم تجب علينا نفقته كالأخ والأخت نعطيه من مال الزكاة، تقدير كله أو بعضه. شوفي حالتها، لو حالتها تستدعي أنك تديها كل زكاتك لا بأس بذلك، انك تعطيها النصف وتوزعي النصف الاخر على فقراء اخرين محتاجين اخرين، لعل هذا يكون افضل واخير، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ.
اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا بحضرتك. لو سمحتي يا فضيله الشيخ، انا ليا حماتي، انا ليا دلوقتي 4 شهور مش بكلمها خالص. انا اللهم لك الحمد انا ملتزمه جدا ومتفقه كمان. طبعا هو كان زوجي بيقضي فريضه الحج وغاب عن البيت شهرين كاملين. انا كان عندي في حاجات بايظه في الشقه، فجبت صنايعيه ظبطت لي الشغل في الشقه، ووالدتي كانت معايا وجارتي كانت معايا وحماتي تعلم ذلك. أيوة. فتكلمت مع الاسره كلها ان انا جبت الصنايعيه، طبعا دخلتهم البيت وما كانش في اي حد خالص معايا. ولما جه برده جوزي من السفر قالت له نفس الكلام، والبيت طبعا ولع جدا وما كانش يفهم مني اي حاجه. طبعا لما قعد معايا وفهم الموضوع قال لي يا ستي بعدي عنها وخليكي في حالك طالما هي بتسبب لك مشاكل كده.
ايوه.
وحضرتك طبعا عارف ان سوره العقوبه من تكلم في يعني شرف المحصنات اللي كده هوت ايه في سوره النور.
لا.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال يسكننا من رضغه الخبائل. انا مش عايزه اكلمها تاني وانا كده مرتاحه، فحضرتك ايه حكم الدين؟
حاضر،
جزاكم الله خير،
بارك الله فيكي. طيب خلاص السؤال الاخت بتاعت مال الزكاة اعتقد خلاص كده. طيب ام ابراهيم من اسكندرية، دي اللي عليها الدور في السؤال. ام ابراهيم بتسألكم الدعاء لابنها، وطبعا ام ابراهيم بتعاني من مشكلة كلنا بنعاني منها، ألا وهي مشكلة تمرد الأولاد على التدين والالتزام خاصة في سن المراهقة، سواء كانوا بنين أو حتى كانوا بنات. فهذه سن صعبة جدا يا أم إبراهيم، وليست هذه مشكلتك وحدك، فكثير من الآباء والأمهات يعانون من عدم طوع أبنائهم وبناتهم في الأدب والاحترام والتدين، وده طبعا له أسباب كثيرة على رأسها سن المراهقة، دي سن مزعجة بيشعر فيها الولد والبنت بانتفاخ الذات، ويريد أن يكون قراره من رأسه، ولا يريد أن يكون قراره إملاء من أمه ولا إملاء من أبيه. تجد الأولاد في هذه السن متمردين على ما يعرف بالآداب والأخلاقيات والعادات والتقاليد. بنجد الأبناء والبنات في هذه السن للأسف الشديد بيرتبطوا وتأثروا بالصحبة، والصحبة إما أن تكون من حظهم صحبة طيبة فتعينهم على الخير، وإما أن تكون الصحبة السيئة والعياذ بالله، والصاحب ساحب كما قال أهل العلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فدي حالة ديت محتاجة ان احنا نصبر عليهم، ومحتاجة ان احنا نواليهم بالرعاية وبالرفق وباللين، وايضا نوالي بالدعاء لله عز وجل، فانت خير من يدعو له بالهداية والصلاح لانك امه، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. يا اخ محمود اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا سيدنا؟
مرحبا، اهلا وسهلا.
أشهد الله العظيم أني أحبك في الله سيدنا.
أحبك الله الذي أحببتني فيه يا أخي الحبيب،
وتقرب ربنا سبحانه وتعالى في حبك. والله
الله يكرمك، بارك الله فيك.
سيدنا عايزك تفيدنا بموضوع طب خيرة الشكر وحيز موضوع.
حاضر حاضر، بارك الله فيك. بس كان في إضافة أن أم إبراهيم الله يكرمها، يعني كعادة سيداتنا في الريف وفي الأوساط الشعبية، بدأت الاتصال وقالت والنبي تدعي لابني. أنا بس عايز أنبهك يا أم إبراهيم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهانا وحذرنا أن نحلف بغير الله تبارك وتعالى، إنما إذا أردنا أن نحلف فنحلف بالله فقط. قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياك يا أم إبراهيم، وأن يصلح ابنك وأبناءنا وأبناء المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب أخونا محمد عبد العزيز، بارك الله فيك يا أخ محمد عبد العزيز، هو يقول يعني يسأل عن موقف حزب النور من حازم، من الشيخ حازم صلاح. وطبعا أنا الآن لست في موقف المتحدث عن حزب النور، وإن كان يعني المراد الإجابة الصريحة على السؤال فهذا يسأل فيه طبعا إخواننا القائمين على حزب النور، لكني أقول من باب المتابع والقارئ للمشهد وللأحداث أنه ليست هناك ثمة موقف لا قدر الله عدائي أو موقف تخاذلي أو شيء من هذا القبيل من حزب النور ولا شيء بالنسبة للشيخ حازم ولا لغيره من بقية المرشحين. والواجب علينا يا إخوة احنا كمتابعين ان ندرك ان هناك حقائق لابد ان تكون واضحة في اذهاننا. في فارق يا اخوة بين القطعيات الدينية وبين المسائل الظنية في امور السياسة. الظنيات العمل السياسي عمل ظني ومتغير ويقبل عادة الرأي والرأي الاخر والرأي الثالث والرأي الرابع. هو في ايه؟ في اتصال ولا ايه؟ طيب خلينا ناخد الاخت ريهام. يلا ريهام سلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اتفضلي.
يا شيخ انا والدتي.
ريهام ارفع صوتك شوية. ريهام.
نعم.
ارفع صوتك شوية.
ايوه لو سمحت يا شيخ انا والدتي.
ايوه.
انا والدتي من الصعيد وقرابنا يعني كلهم من الصعيد. فهي بابا كانت بتروح الصعيد ايام بابا الله يرحمه كان موجود.
ايوه.
اول ما توفى بطلت تروح الصعيد.
ايوه.
وهناك في سلام بيسلموا على بعض وخرطه وكده وهي متنقبه فخايفه عشان ما تغضبش ربنا. كانت تقول اقدم الناس لكن ما تغضبش ربنا.
أيوة.
هل كده في قطيع للرحم او حاجه؟
حاضر بارك الله فيك يا ريهام. طيب ناخد ام احمد. السلام عليكم ام احمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟
الله يكرمك.
الله يخليك. بعدين حضرتك يا شيخ هسال حضرتك سؤالين.
خير.
اول سؤال، انا جوزي مش بيصلي. فأنا أيوة. بصراحة يعني كلمته كتير كتير كتير، فالنهاردة بصراحة أنا قلت له إيه، أنا حلمت بيك. هو أنا ما حلمتش بصراحة، أنا يعني الحلم ده ربنا عالم.
أيوة.
إن أنا بقوله له على أساس إن هو يصلي.
أيوة.
فقلت له يعني إن جالي حد في الحلم وقال لي لازم يصلي وكده.
أيوة.
ده أول سؤال، أنا كده يعني عليا اسم ولا
طيب.
لا؟
طيب.
تاني سؤال، أنا لما باجي أصلي بعد إذن حضرتك الشيطان يقول لي يعني يجي لي كده يقول لي إيه، لا أنت ما قريتيش التشهد. فانا أيوة. ببقى مثلا ساعات متيقنه ان انا قريته بس أيوة. اقول ايه للاحتياط اسجد سجدتين سهو ساعات أيوة. بيجي معايا في كل صلاه فمش عارفه ده صح ولا غلط اللي انا بعمله.
حاضر يا ام احمد بارك الله فيك. اعود للاخ محمد عبد العزيز. العمل السياسي يا اخوه عمل ليس قطعيات بظنيات. طيب عمل كل تحكمه الظنيات والمتغيرات والشيء الواحد يحتمل الراي والراي الاخر. ومسألة الترشح للرئاسة وحسم هندعم مين وهننتخب مين دي مسألة يا إخوة تقبل الرأي والرأي الآخر. يعني أنت قلبا وقالبا مع الشيخ حازم صلاح لا بأس خير. حزب النور وحزب الحرية والعدالة وحزب مش عارف مين والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح لسه لم ينتهوا بعد إلى قرار، خير وبركة. لكن الشيخ فلان وعلان وتركان من الشيوخ أعلنوا من مبارح والأسبوع اللي فات والشهر اللي قبله ومن سنة فاتت ان هم هيدعموا الشيخ فلان الفلاني، كل ده مفيش مشكلة يا اخوة. يعني عادة لابد ان نعود انفسنا على ان تكون مساحة الود ومساحة قبول الاختلاف في المتغيرات كبيرة. لازم نؤصل هذا الامر، لانه لو كان الناس جميعا على قلب رجل واحد ده ما يبقوش بشر. الله تبارك وتعالى يقول ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. هتقول لي بس اصل الشيخ حازم صلاح هو الوحيد اللي قال انا هطبق الشريعه. يا اخي الحبيب كلهم ولله الحمد يحملون مشروعا اسلاميا، لكن انت اخذت بعض الكلام ولم تاخذ بعضه. واخشى ما اخشى انه يتصور بعض شبابنا وابنائنا ان الشيخ حازم اسال الله ان يحفظه وان يوفقه لما بيقول انا هطبق الشريعه ان هو اول ما يمسك النهارده طبق الشريعه بكره. ده ممكن الشيخ حازم يقعد الاربع سنوات اذا قدر الله ذلك ويمشي من غير ما تطبق الشريعة، وممكن يقعد ثمان سنوات ويمشي وهو ما زال يؤهل الناس، لان المرحلة دي محتاجة تأهيل وتدرج وتهيئة للشعب اللي عاش 150 سنة تحت الانظمة العلمانية. مش هيجيله في سنتين في خمسة في عشرة ويطبق عليه الشريعة الاسلامية دون تهيئة ودون تربية ودون توطئة ودون تمهيد. فهذا اريد ان يكون يعني ظاهر في اذهان الاخوه. طيب الاخوان المسلمين كانوا مش هنرشح ورشحوا خيرت الشاطر. يا اخي الحبيب لا باس بذلك، السياسه متغيرات كما قلت لك. اعلنوا في بيانهم انهم كانوا على كلامهم لولا المستجدات الاخيره، خلاص لولا مستجدات ما تغير موقفهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أخي الحبيب، من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ربما بدا لهم أن هذا هو الخير، فلهم أن يرجعوا في كلامهم. نعم لهم أن يرجعوا في كلامهم، لكن بس ده فلان بيقول دي عدم مصداقية. قول براحتك عدم مصداقية، هذه وجهة نظر لا بأس، ليست خطأ بنسبة 100%، لكن أيضا رأي وجهات نظر الآخرين. ولكني أريد أن أهمس في آذان شبابنا بكلمة واحدة يا إخوة: ما يكرهه المسلمون في الجماعة خير مما يحبونه في الفرقة. يريد نستوعب المقالة دي: ما يكرهه المسلمون لكن في الجماعة والعصبة خير مما نحبه لكن في الفرقة. وليس يا إخوة معيار الاختيار كما تقف عليه في ذهنك فقط، بمعنى ليس الأفضل دائما أن يكون إماما أو أن يكون رئيسا، إنما يمكن أن يكون الأمثل وليس الأفضل حسب مقتضيات المرحلة وحسب ما يرى أهل الحل والعقد. ودي وظيفة أهل الحل والعقد اللي انتوا رمتوهم، اللي شبابنا عجل واتخذ قرارا ورماهم، دي وظيفتهم. لا يظهره، لا يظهر إلا عند الملمات. وأنا أذكر إخواني، أيهما أفضل، عمر بن الخطاب ولا عمرو بن العاص؟ طبعا عمر بن الخطاب، ومع ذلك ولى النبي عمرو بن العاص قائدا على ذات السلاسل في وجود عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ليس شرطا أن يكون الاختيار الأفضل، ممكن يكون الأمثل عمر الأفضل، لكن عمر الأمثل في هذا الموقف. فولى النبي عمرو بن العاص على عمر بن الخطاب، وشتان شتان بين المنزلة في الدين والخلق والبر والعلم بين عمر بن الخطاب وبين عمرو بن العاص. أيهما أفضل، أبو بكر وعمر ولا أسامة بن زيد؟ طبعا أبو بكر وعمر بإجماع المسلمين هم الأفضل، ومع ذلك ولى النبي أسامة بن زيد قائدا للجيش وتحت إيده وتحت إمرته أبو بكر وعمر. فما هو الشرط دائما أن يكون الاختيار للأفضل، برضو المخالفين لك لهم وجهة نظر. أيهما أفضل، عبد الله بن عباس ولا معاوية بن أبي سفيان مثلا؟ طبعا عبد الله بن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان كبير وبقى تلميذ لعبد الله بن عباس، ومع ذلك مين اللي كان أمير؟ عبد الله بن عباس لم يتولى الإمارة رغم أنه ترجمان الأمة وعالم الأمة وترجمان القرآن، لكن كانت الولاية والخلافة لمين؟ لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. هذه كلمة يسيرة، لا أريد أن يفسد اختلافنا الود فيما بيننا، فكل له وجهة نظر، والله تبارك وتعالى حسيبه. والمسألة ليست قطعية، إنما المسألة ظنية تحتمل الرأي والرأي الآخر. فمن اجتهد فيها وأصاب فله أجر، ومن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر، لكن بشرط أن يظهر التيار الإسلامي تيار راقي يقدر وجهات النظر في الاختلاف، وفي نفس الوقت لا يفسد اختلافه للود قضية، وإلا فساعتها سيتحزب الليبراليون ويكسبوا المعركة دوننا، والله تبارك وتعالى المستعان. أيها الأحبة الكرام، للأسف وقت حلقتنا انتهى، والأخ المخرج يطاردني على الهاتف، وكان ودي أجيب أم محمود. عموما يا أم محمود، ليس له أن يشترط عليكم 40,000، هو مستأجر، إن عايز يخرج كده بمبلغ ترضية منكم من غير اشتراط منه فأهلا وسهلا، وإلا فلا. الأخت اللي بتسأل عن خصام حماتها، يا أختي لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يمكن أن نبتعد لكن من غير أن نختصم، يمكن أن لا نختلط لكن من غير ما نختصم. السلام عليكم، وعليكم السلام، حتى نفك الخصام بيننا وبينها، والله تبارك وتعالى المستعان. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. أعتذر إلى حضراتكم الذين لم يأتي إجابة سؤاله معنا، إن شاء الله أجيبه في الحلقة القادمة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناتنا وحسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم، كيف أصلي، ك كيف أؤدي فرض الله، كيف أحج لبيت الله.